بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركة، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث في هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب الصلاة. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات الكلمة.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازلنا نتحدث عن آداب تتعلق بالصلاة، وقد ذكرنا في اللقاء السابق بعض الآداب المتعلقة بالصلاة، فذكرنا عدم تتبع المساجد والمشي إلى الصلاة بسكينة ووقار. كذلك أيضا من الآداب المتعلقة بالصلاة، وهذا أدب هو من الآداب التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها، ويمكن للواحد منا أن يطبق مثل هذا الأدب، خصوصا إذا كان في البرية أو كان في مكان قد صلى فيه وليس هو من جملة المساجد، وإنما مكان في الطريق صلى فيه، فكان في البرية أو كان على الأرض في الخارج، فبإمكانه أن يفعل هذا الأدب، وهو وضع النعلين والصلاة فيهما. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى في نعليه، ولما أخبر صلى الله عليه وسلم أن في نعليه أذن ألقاهما وهو يصلي، فألقى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نعالهم. فيمكن المرء منا أن يفعل مثل هذه السنة بأن يصلي في نعليه، خصوصا إذا كان في البرية. أما المساجد فإنه لا يصلي بنعليه في المساجد، لأن هذه المساجد مفروشة الآن بالسجاد، فهي أماكن للصلاة، وربما خشي أن يكون شيء من ما في هذه النعال يلوث المسجد ويوسخه. فإذا مثل هذه السنن والآداب لا تطبق في المساجد التي فرشت، أما في البرية وإذا كان المرء خارجا فإن له أن يصلي في نعليه. أيضا من الآداب الإسفار بالفجر، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. أي صلاة الفجر تكون في أول طلوع الفجر واستبانة ضوئه، بحيث لا يشك أن الفجر قد دخل ولكن لا زالت الظلمة موجودة. فإذن هذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. وأيضا كذلك أيضا من الآداب الإبراد بالظهر عند شدة الحر، وهذا الإبراد أيضا في مثل هذه الأزمنة التي وجدت فيها المكيفات وكذلك أيضا المساجد الآن بحمد الله، وهذا من فضل الله ونعمته أن يسر مثل وجود أجهزة التكييف الآن التي خففت على الناس حر الشمس. فالإبراد بصلاة الظهر عند شدة الحر يكون في كذلك أيضا في الأوقات التي يخرج فيها الإنسان إلى الخارج، ولا يكون هناك أجهزة للتكييف أو لا يكون المكان مكيفا بحيث يستطيع أن يصلي في أول الوقت، فهنا يستحب له أن يبرد بأن يؤخر صلاة الظهر قليلا حتى ينكسر الحر فلا يقع في المشقة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. إذن فهذه السنة وهي الإبراد كذلك أيضا هي من جملة السنة، لكنها في مثل هذه الأزمنة المتأخرة الآن مع وجود التكييف لا يمكن يعني التبريد في الصلاة موجود بوجود هذه المكيفات. فإذا إذا خرج الإنسان وكان مثلا مسافرا فأحب أن يؤخر عندما ينكسر الحر وهو سيصلي في الطريق وربما لا يجد مكانا مكيفا، ففي مثل هذه الحال يؤخر صلاة الظهر. أما مع وجود التكييف فيظهر والله أعلم أن هذا الحكم معلل بالتخفيف على الناس بسبب شدة الحر، وهذا غير موجود مع وجود التكييف بحمد الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا من الآداب وهو أدب مهم، وهو الإقبال على الصلاة بقلب مودع، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا قمت في صلاتك فصل صلاة مودع. وهذا من أنفع الأمور التي تغرز الخشوع وتبعث على الاستفادة من الصلاة وتحقيق الغاية منها. فالمصلي الذي يقبل على الصلاة كأنه يودع الدنيا ويقبل على الآخرة لا تجده ينشغل في صلاته بأي شيء خارج عن ما يتعلق بصلاته من تدبر وخشوع. وكذلك أيضا من الآداب إحسان الوضوء والخشوع في الصلاة، فإن ذلك من أعظم كفارات الذنوب، وهو من أهم أسباب رفع الدرجات ونيل الحسنات. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤتي كبيرة، وذلك الدهر كله. وذلك لأن الخشوع في الصلاة هو في الحقيقة هو لب الصلاة وسرها الأكبر، ولا يكاد يتفع لصلاته الانتفاع الكامل من غير خشوع. وللأسف افتقد بعض الناس الخشوع في الصلاة لأنه لم يحقق أسباب الخشوع في صلاته. فلذلك لعلنا إن شاء الله في لقاء آخر نتطرق إلى ما يعين على الخشوع في الصلاة. فأهم أمر يتعلق بالصلاة هو الإقبال عليها بخشوع وبتأمل وبتفكر، وهذا لا يتم إلا بتحقيق بعض الأسباب التي تؤدي إلى الخشوع في الصلاة. فلعلنا إن شاء الله أن نؤخر الحديث عن أسباب الخشوع إلى لقاء آخر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى مرضاته وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. أرسال نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 66. 8-8 لمشتركي اتصالات. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، أقول هل الغضب يعتبر إثم ومعصية كون النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنه؟
الحمد لله، الغضب ليس كله مذموم، بل من الغضب ما هو ممدوح، ومن الغضب ما هو من الطبع والجبلة، ومن الغضب ما هو مذموم. فالغضب على أنواع، فالغضب المحمود غضب يؤجر عليه صاحبه، وهو الغضب لله إذا انتهكت محارم الله. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يغضب إذا انتهكت حرمات الله، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن كثيرة غضب، وكان يعرف الغضب في وجهه، كما حصل من 3 الذين أتوا إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادته فكأنهم تقالوها، فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم غضب عليه الصلاة والسلام، وقام فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال إن أعلمكم وأتقاكم بالله أنا، وذكر الحديث في صفتي عليه الصلاة والسلام وحاله مع الصوم ومع الصلاة ومع النكاح. فالغضب ممدوح إذا كان في محله يؤجر عليه صاحبه، وقد ذكرت مثالا، وهناك مواطن كثيرة غضب فيها النبي صلى الله عليه وسلم، كغضبه صلى الله عليه وسلم على أسامة لما قتل الرجل خطأ، عندما قتل أسامة رضي الله عنه الرجل وقد قال لا إله إلا الله، كذلك الغضب عليه الصلاة والسلام على معاذ عندما قال فتان أنت يا معاذ، ذلك المعاذ رضي الله عنه كان يطيل الصلاة. فإذا هناك مواضع لو غضب فيها الإنسان كان غضبه محمودا، وهذا الغضب المحمود ضابطه أن يكون لله ويكون في مرضات الله، ولا يتجاوز المرء في غضبه هذا إلى حدود ما حرم الله سبحانه وتعالى من الاعتداء بالقول أو بالفعل، فهذا غضب محمود يؤجر عليه صاحبه. الغضب الثاني هو غضب الجبلة، وهو الغضب على ما يقع في حياة الإنسان ولكنه لا يجره إلى قول محرم أو فعل محرم، ويكون هذا الغضب لأجل الدنيا، كان يقع تقصير مثلا من أبنائه أو من تقصير في أمر من الأمور فيقع منه الغضب، وهذا الغضب متى ما لم يترتب عليه ما هو محرم في القول أو في الفعل فإنه يبقى جبلة وعادة في الناس، فطروا على أن يقع منهم هذا الشيء ولا يمكن أن ينفك منه إنسان في الغالب. النوع الثالث وهو النوع الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الغضب الذي يفقد فيه المرء صوابه فتيتكلم بالحرام ويفعل الحرام أو يجره إلى شيء من ذلك، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، ولما جاءه الرجل قال يا رسول أوصني قال لا تغضب، قال أوصني قال لا تغضب، فكأن الرجل لم استقل هذه الوصية ولم يرها ذات أهمية، فرد فجعل يسأل ثالثا فقال أوصني يا رسول، فقال فردد مرارا لا تغضب لا تغضب لا تغضب، وذلك لأن الغضب يجر الإنسان إلى ما لا تحمد عواقبه، فكم من إنسان بسبب الغضب اعتدى على أهله وأقاربه بل ربما والديه نسأل الله السلامة والعافية. وكم من إنسان عنده غضب تكلم بكلمة أغضبت الله سبحانه وتعالى، كما جاء ذاك الرجل الذي عجب بنفسه وبصلاته وعبادته لما جاء على العاصي وأمره بتقوى الله، فغضب الناصح لما قال، لما لم يجد الرد الذي يعجبه فقال والله لا يغفر الله لك. غضب لأنه لم تسمع نصيحته، قال والله لا يغفر، قال الله من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان، أشهدكم أني قد غفرت لفلان وأحبطت عمله، أي عمل هذا المتكلم، لأنه تكلم بهذه الكلمة التي أوبقت دنياه وآخرته، كما قال بعض السلف تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. فقد تكون هذه الكلمة السبب لخسارة الإنسان في الدنيا وخسارته في الآخرة، قد يكون هذا الغضب سببا لتفريق فيما بينه وبين زوجه وبين أولاده. إذن فهذا الغضب المذموم هو الغضب الذي يورث الإنسان العواقب السيئة ويوقعه في المحرمات في الأقوال أو في الأفعال أو الاعتداء على الناس أو الاعتداء على أعراضهم أو أموالهم أو أنفسهم. فهذا هو الغضب المذموم الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الكرام بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. نفض الشيخ أيضا يسأل، يقول هناك بعض شركات الطيران إذا ألغيت الحجز يخصم عنك، يقول مبلغ كبير تقريبا، يقول نصف قيمة التذكرة، فهل هذا جائز؟
الحمد لله، العقد هو شريطة المتعاقدين، فمتى ما كان بينك وبين جهة أخرى عقد، وهذا العقد لا يتضمن في مضامينه الربا، ولا يتضمن في مضامينه أمورا محرمة، فهذا العقد صحيح والشرط صحيح، فأنت قد اطلعت على هذه الشروط وأنه من سياسة الإلغاء أنه يخصم منك نصف التذكرة ونحو ذلك، فهذا شرط صحيح ولا يترتب عليه فعل محرم، لأن في ذلك مضرة عليهم وهم قد رفعوا الضرر عن نفسهم بهذا الشرط، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أخ عبيد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ عبيد، تفضل.
حيا طال عمرك. استفسار للشيخ طال عمرك.
نعم تفضل الشيخ، اسمعك.
في 2016 أو قبل 6 سنوات توفت عندي الوالدة، كنت أنا زعلان عليها وتم تترن لمدة أسبوع أنا ما رد عليها، سبب أنها سكرت فويها. كلمت أختي قلت لها كلمي أمك لا ترن علي، يعني لا تدق لي تليفون. فكلمتها والوالدة عانى، الوالدة عاندت الله يرحمها، وتم تترن لمدة أسبوع وأنا ما شليتها، وتوفت وبعدين زعلان عليها. لما توفت مثل اللي ضربني ضربتني حالة نفسية وشفيت منها الحمد لله. هل هذا عقوق أم ماذا يعني؟ مشكورين على
جزاك الله خير، الله يحفظك يا خبيب، تسمع إن شاء الله رد. حياك الله أخ محمد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ محمد.
جزاك الله خير شيخ، إحنا نريد نعرف الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، من طال عمره وأحسن عمله فخير كذا، أنا سمعت حديث يريد مفهوم معنا. بس هذا الزمن يعني أنا أشوف كثير الناس يموتون في السن الصغير، إن أخوي أصغر مني تقريبا من 7 سنين توفى قبل يومين، ما في شيء، يجي من دوام ويمسك السكة قلبية يروح مستشفى خلاص يتوفى، ما إنه هو دايما في المساجد في خير في عمل الخير. يريد من نصيحة من الشيخ، ماذا نريد نعمل حتى يطول عمرنا ويطول، يعني من طال عمره حسن عمله خير له، فلماذا كثرت أموات الصغير؟ هل هذا من علامة الساعة؟ لأنه ما إن هذا الصغير السن يعني لسه يعني عنده 2-3 عيال صغار، ويتوفي قبل 50، وحتى بعض الأحيان أنا يسمى 45-35، هل سبب غضب من رب العالمين ولا هذا سنة حياة؟ وجزاك الله خير شيخ، بارك الله.
الله يحفظك يا أخي محمد، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. نجف الشيخ سؤال لك عبيد، يقول قبل 6 أو 7 سنوات توفيت الوالدة، يقول أنا كنت زعلان منها، تتصل ولا أرد، ويقول يعني أخبرت أختي أن تقول الوالدة لا تتصل بي، لكن يقول هي ظلت تتصل وأنا لا أرد عليها، وتوفيت بعد ذلك. فيقول فالشيخ توفيت وأنا يعني زعلان عليها، فأصابتني حالة نفسية بعد ذلك وشفيت من هذا المرض، فهل يعتبر هذا من العقوق؟
الحمد لله. نعم، في الحقيقة هذا يعد من العقوق، يعد من العقوق. والوالدة أو الوالدين حقهم عظيم عند الله سبحانه وتعالى، حقهم عظيم عند الله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا جعل حقهما حق عظيم بعد حقه تبارك وتعالى، وجعل عليه الصلاة والسلام من أكبر الكبائر عقوق الوالدين، ومن عقوق الوالدين عدم صلة الوالدين، عدم صلة الوالدين، خصوصا أن الواجب على الإنسان أن يصل والديه، يعني هو الواجب عليه أن يصل والديه، لا أن يصل الوالدان أبناءهما، لأن صلة الآباء لأبنائهم هذه جبلة وفطرة في الإنسان أن يحب أبناءه، لذلك أمر الإنسان بصلة رحمه. وما ذكرته من أنها قد أغلقت في على عليك الهاتف فقد يكون لسبب وجيه، وقد يكون لسبب غير وجيه. أما إن كان لسبب وجيه فإن من تأديب الوالدين لابنهم أن تكون فيهم شيء من القسوة عليهم، خصوصا إذا كان في ذلك تعد عليهم أو إساءة لهم، فقد يكون أمرا طبيعيا. وقد تكون الوالدة قد رحمها الله قد أخطأت في ذلك، والخطأ وارد من كبار السن، يعني كبير السن لا يعامل معاملة من هو في قوته وفي شبابه، هؤلاء الكبار يحتاجون منا إلى عطف، ويحتاجون منا إلى حنان، ويحتاجون منا إلى دراية، هم لا يستطيعون أن يستحملوا يعني يستحملوا إزعاجا كثيرا، لا يستطيعون أن يستحملوا ربما لو تأخرت على والديك تأخيرا يسيرا 5 دقائق، ربما تجده قد أقام الدنيا وتضايق، مع أنها 5 دقائق في نظرك أنت يسيرة، أنت ربما تنتظر أبنائك بالربع ساعة ونصف ساعة تنتظرهم ولا تتضايق، لكن الوالد إذا الوالدين إذا مع كبر السن ربما حتى دقيقة واحدة لا يستطيع أن يصبر، تجده يتصل 20 مرة ويقول لك تعال خذني وأنا خلاص قد انتهت حاجتي وأحتاج إلى أحد يرجعني إلى البيت. فالمسألة أصلا تحتاج منا إلى صبر على الوالدين، كيف بك ووالدتك تتصل عليك وأنت لا تبادرها بالرد؟ هذا لا شك هذا من العقوق، ولكن ليس معنى ذلك أن الدنيا قد أغلقت عليك بسبب الخطأ الذي صدر منك، أو أنك تستشعر هذا الخطأ ولا تنساه، ولكنك لا تقعد عما يكون في مصلحتها ومصلحتك. أما مصلحتك فالتوبة والاستغفار، أنك كلما تذكرت والدتك استغفرت من الذنب الذي وقع منك. وكذلك أيضا لا ينقطع برك وإحسانك بوالدتك بمجرد وفاتها، ف فمن تمام توبتك أن تكثر لها من الدعاء في صلواتك وفي خلواتك وفي أماكن الإجابة بأن يغفر الله جل وعلا ويرحمها وأن يسكنها الجنة وأن تكون مرافقا لها في أعلى عليين، فتكثر لها من الدعاء عسى أن يكون ذلك تكفيرا للخطأ الذي صدر منك، والله جل وعلا يقبل توبة التائب ويغفر زلة المخطئ متى ما تاب ورجع إليه، فتقصيرك تعوضه بالدعاء والاستغفار للوالدة، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخت انتصار، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي أخت انتصار.
سمحت فضيلة الشيخ، إذا مثلا نسيت في الرقعة الأولى من أي صلاة من الفريضة سورة الفاتحة في الرقعة الأولى وتذكرتها أنا قريتها في الصورة الثانية في الرقعة الثانية، هل تجزي هذه الرقعة؟
لو تعيد الاتصال للسؤال مرة أخرى أخت انتصار.
مثلا لصلاة الفريضة، يعني مثلا
صلاة الفريضة نسيت، نعم.
نسيت أقراء سورة الفاتحة
في الركعة الأولى
الركعة الأولى وتذكرتها في الركعة الثانية، وهل تجزي عن الأولى يعني مثلا إذا بس قريت في الركعة الثانية؟
طيب. سؤال، هل عندك وساوس؟
لا الحمد لله
ما عندك وساوس في الصلاة؟
لا الحمد لله.
طيب الركعة الأولى ماذا فعلتي؟ هل جلستي واقفة صامتة؟
في حال الوقوف
جلستي صامتة؟
لا يعني قرأت السورة اللي بعدها طوال، يعني ما قرأت سورة الفاتحة، يعني قرأت السورة اللي تتليها مثلا أي سورة من السورة بتاعت القرآن.
هل هذا شكا أو يقينا؟
متأكد أنتي؟
لا فضل الشيخ، أنا والله بستفسر بس عن يعني مثلا إذا
لا لأن مثل هذه، عفوا أختي، مثل هذه الشكوك عادة
أيوة
يكون شكا محضا، لأنه جرت عادة الناس أنه إذا كبروا دخل استفتحوا أيوة بالفاتحة.
أيوة طبعا.
أي فورود مثل هذا الخطأ.
نعم كنا نكلم قطعة فضل الشيخ. نعم. نجيب طيب. إن شاء الله عليه فضل الشيخ. نعم فضل الشيخ نجيب قبل ذلك السؤال الأخ محمد، يقول قول النبي عليه الصلاة والسلام خيركم من طال عمره وحسن عمله، فيقول توفي أخي في السن وهو يقول صغير في هذا الزمن، يقول أرى الكثير أو البعض يقول يموت في سن مبكر، فيقول ما يعني ماذا نفعل حتى تكون أعمارنا طويلة ويبارك الله عز وجل في أعمارنا، وهل الموت يقول في حال الصغر أو في حال سن مبكر هل هو يعني غضب من الله عز وجل؟
الله جل وعلا جعل لكل نفس أجلا لا تتجاوز هذا الأجل، كما قال تعالى إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، قال تعالى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، فالإنسان كتب له عمر معين لا يتقدمه ولا يتأخره، فبعض الناس تطول أعمارهم وبعض الناس دون ذلك، فالموت والحياة بيد الله جل وعلا، والمرء مأمور بطاعة الله وعبادته في حياته كلها ما دام أن نفسه تتحرك وعقله معه فهو مأمور بعبادة الله وطاعة الله، وكون الإنسان يطول عمره ويحسن عمله هذا من توفيق الله سبحانه وتعالى، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم خيركم من طال عمره وحسن عمله، فطول عمر الإنسان في طاعة الله خير لا شك، وهناك أسباب هي من قبيل الأسباب إذا فعل الإنسان طال عمره، من ذلك قول عليه الصلاة والسلام من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، فصلة الرحم سبب من أسباب طولة العمر، وقال عليه الصلاة والسلام لا يرد القضاء إلا الدعاء، فكون الإنسان يدعو الله جل وعلا بطول عمره في طاعة الله هذا سبب من أسباب إطالة العمر، فهي أسباب يبذلها الإنسان والتوفيق بيد الله سبحانه وتعالى، وكلما استشعر المرء أنه راجع إلى الله سبحانه وتعالى وأحسن عمله كان عمره في خير وحسن عاقبة، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخت انتصار تقول في الركعة الأولى أو في الركعة الثانية تقول تذكرت أني لم أقرأ الفاتحة في الركعة الأولى؟
الفاتحة كما هو معلوم ركن من أركان الصلاة، فمتى ما لم يأتي به فإن الركعة لا تحتسب، وفي ذلك أحوال. ولكن أجيب بحسب ما سألت عنه الأخت السائلة، الأصل أن مثل هذه الشكوك هي من قبيل الشك الذي لا عبرة له، خصوصا إذا كان شكا مجردا أو شكا طارئا، فمثل هذا والله أعلم الأصل أنها لا تلتفت إليه. فإذا تيقنت أنها فعلا لم تقرأ الفاتحة، وذلك لأن ركعتها كانت قصيرة جدا بحيث أنها كبرت وقرأت سورة قصيرة وركعت وتأكدت من هذا الأمر، فإنها لا تعتبر هذه الركعة السابقة، وتكون الركعة التي هي فيها الركعة الثانية هي الركعة الأولى، الركعة الأولى إليها، وعليها سجود السهو قبل السلام، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، ألتقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد العزيز المناعي، من الإخراج عبد العزيز أحمد، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.